بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع كلام القيم رحمة الله عليه التفسير، ولا زالت قراءتنا فيما ورد عنه في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة.
قوله تعالى إيه؟
كتب عليكم القتال.
أعد في هذه الآية عدة حكم وأسرار.
قال رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن من أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد أوجب له ذلك أمورا.
الله أكبر. هذه معنى يا أخواني عميق، هذا معنى عميق من حديقة السلف، خذ وعلى عباراتهم تربأ. يقول في هذه الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. يقول في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضر. الإنسان في الظاهر يحب ماذا؟ المسرة ويكره المضر، يحب النعمة ويكره البلية، يحب العطية ويكره البلية، صح؟ يحب الولد ويكره العقم، يحب الصحة ويكره المرض. الإنسان يشتاق إلى هذا، يشتاق إلى كل إيه؟ انتنا اسلام من اول الدرس فالانسان اذا تعلم من هذه الايه هذا المعنى فانه لا يفرح كثيرا بما صورته مسره، فانها قد تتضمن في المستقبل مضره، فلا تامن ان تكون مضره في ذلك. ثاني حب الولد وكذا ويأتي الأولاد، وقد يكون في الولد هذا تعاسته، فولد يضرب وولد ينهر وولد يعق وولد يقتل وولد يحرق، ومال قد يكون حتفك فيه، كثرة مال لكن قد يكون حتفك فيها، وقد يكون ضلالك فيها وانحرافك فيها، فمال طغيت لما كثر، فلا تأمن أن يأتيك في المسرة مضرة، ولا تيأس أن يأتيك من المضرة مسرة، فإن وقعت في ضر وابتلاء فعسى أن يكون الفرج قريبا، وحين تقول سبحان الله أنا كنت أكره هذا الشيء وسبحان الله خبأ الله لي فيه الخير العظيم، فلا يكون الإنسان آمنا ولا يائسا. لا يكون آمنا إذا سيقت له مضرة، ولا يكون يائسا إذا سيقت له مضرة. لا يأمن حال العطية أن تنقلب إلى بلية، ولا ييأس من البلية فقد تنقلب إلى عطية. ومعلوم لو نظرت في هذه النصوص والقصص والتواريخ فإنك تجد هذا واضحا جدا جدا جدا، فكم من عطية عظيمة خبئت في بلية عظيمة. انظر ماذا حصل ليوسف عليه السلام، انتقال من إلى من إلى من إلى من إلى، وافتراء وأكاذيب، قصة متعددة المراحل والأطوار والوقائع، لكن انتهت ايه؟ اجعلنا على خزائن، انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلنا على خزائن الارض ان حفظنا. ثم انتهت بايه؟ ورفع بايه العرش وخلص سجدا وقال يا بيتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعله ربي حقا وقد احسن بي اذا اخرج من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما وحقني بالصالحين. ذلك من انباء الغيب نقصه عليك، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، ما كنت تعلمه انت ولا قومك من قبل. لا، ما ذاك من أنباء الغيب نوحي إليك وما إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس وحرصت بمؤمنين. فكان في ليوسف عليه السلام هذه العاقبة العظيمة بعد هذه المحن المتعددة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من البلايا والمحن ما انتهى بخروجه من مكة أحب البلاد إليه، مهاجرا إلى المدينة إلى وطن غريب وإلى بلد غريب، كان في ذلك أكبر منحة. حتى عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا بعد ذلك، قال أبو سفيان وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في موكب إيماني عظيم ما شهدته قريش ولا عرفته من قبل ولا عرفوه حتى في ملوك الدنيا، حتى قال أبو سفيان الرجل الخضرم الخبير قال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال له العباس إنها النبوة. خلاص بقى أبو سفيان انتهى بقى مسألة الملك والرئاسة والمناصب والكلام ده بتاع الدنيا ده، ليس هذه نبوة. لو كان ملكا لما تمكن هذا التمكن ولما وفق هذا التوفيق، إنها إيه؟ إنها النبوة، إنها النبوة. فانتهى بهذا الأمر. وكذلك موسى عليه السلام كم مرت به مراحل من الفتون، من الفتون والابتلاء والاختبار، ثم انتهت بماذا؟ بوراثة هذا الملك كله، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربة التي باركنا فيها. كم انتهت قصة أحمد رحمة الله عليه مع أمة بأسرها تولت منهج الاعتزال، ثم انتهت إلى ماذا؟ بعد ضرب وسجن وابتلاء، ثم انتهت بعد ذلك إلى تمكين وسؤدد وإمامة. فما كان أحمد ليحوز هذا الوصف بإطلاق إمام أهل السنة والجماعة إلا بهذا الابتلاء الذي كان يضرب منه حتى يغشى عليه. إذن لا تأمن إن أتتك النعمة ولا تيأس إن نزلت بك المحنة، فإن الله عز وجل غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا فلا بد أن تتعبد الله عز وجل بمقامين من مقامات العبودية، في حال النعمة العطية وفي حال البلية. فإن جاءتك العطية فكن العبد الشاكر، العبد الشاكر، وإن أتتك البلية فكن العبد الصابر. فإن البلية لا تفتنك في دينك، وإن النعمة لا تفتنك أيضا، فلا تفتن بالنعمة ولا بالبلية ولا بالعطية، لا تفتن بالمنحة ولا بالمحنة، وإنما أنت تتردد بين مقامين من مقامات العبودية، بين العبد الصابر المبتلى وبين العبد الشاكر الذي أنعم الله عز وجل عليه بإيه؟ بنعمة ما. حتى إذا حصل سلب للنعمة تحولت من عبد شاكر إلى عبد صابر، فهي مقامات عبودية يجريها الله عز وجل عليه. وقد يموت الإنسان، ليس باللازم أن يتحول محنة الإنسان إلى منحة في حياته، وإنما تكون المنحة أجرا عظيما يجده في الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني قد يموت ولا يجد المنحة يا أخوان، ما هو باللازم الإنسان إذا ابتلي بمحنة أن يجد المنحة في حياته، لا، قد يموت بهذه المحنة، قد يموت عقيما، قد يموت مريضا، قد يموت مفطرا عليه، قد يموت في سجون هؤلاء المبتدعة والظلمة، قد يموت بهذا ويجد هذه المنحة إنما هي ثواب من الله سبحانه وتعالى وعطاء من الله عز وجل له في الآخرة. نعم. إيه نعم، هذا كله يعود إلى الإيمان بالقدر. نعم.
قال رحمه الله: منها أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه وإن شق عليه في الابتداء.
تمام، أنه لا أنفع عليه من امتثال أمر ربه وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأبرار. عاقبة إيه يا أخوان؟ الامتثال. أنت لا تفكر في عطية أنت أو في بلية، لكن فكر في مقام العبودية الذي تواجه به هذه تستقبل هذه العطية وتصبر بها على هذه البلية. يبقى ليشغلك الامتثال في جميع أطوارك وأحوالك، لأنك إن امتثلت فتلك العاقبة الحسنة، إن استقمت فهذه المحنة العظيمة، سواء بقى المحنة اللي بين يديك هذه فرجت أو لم تفرج. الامتثال، الامتثال. يعني مثلا افترضنا مثلا في باب الدعوة، مثلا لو هجرك الناس وكذا، افتري عليك كذبا حتى هجرك الناس، بل وردت عليك هيئة كبار العلماء، وأنت تعلم أن كل هذا أخبار كذبة يعني، وأخباء وتلفيقات، إنما نحن بشر ونحكم بنحو ما نسمع. النبي يقول: إنما أنا بشر وأنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. مثلا نفترض هذا، ولكنك أنت على الصراط المستقيم فلا تبالي، وإنما تتعبد بالمقام الذي ينبغي ويليق في هذا الباب. هو محمد بن إسماعيل البخاري، هو الفتنة حصلت لهم، هم من علماء سنة صح، حتى خرج من بلده مطرود، خرج من بلده مطرودا، وما يضر البخاري، ما ضر البخاري شيء من هذا، ما أضر البخاري شيء من هذا. نعم، فالشاهد الإنسان يضر امتثال الأمر الذي ينبغي. أنت عبد لله بحسبك ما بينك وبين الله بس، أنت ماشي على الصراط المستقيم، أنت ماشي على الشرع، أنت ممتثل، لا تنظر إلى شيء آخر. والله لو كل أهل الأرض، يبقى أنت امشي على هذا الامتثال، بس شرط أن يكون امتثالا صحيحا، ليس أنه بفهمك أنت تقول أنا ما أبالي بالدنيا كلها ولو ردت علي وكذا، لأن أنا أعلم نفسي. احذر أن تكون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن نقصد بالامتثال بالفهم الصحيح كل شيء بكل جوانبه. نعم،
لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من الركاب المنهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه، وأن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب.
نعم يا أخبان، سبحان الله سبحان الله، عواقب هذه هذا المنهي، ركاب المنهي، كل آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقب من اللذات العظيمة والخير، وخاصية العاقل تحمل الألم اليسير لما يعقب من اللذات العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. هذه كلمات رائعة، هذه بقى كلمات التي يتربى عليها الإنسان. أخلاق السلفية بقى، أخلاق السلفية، فهم السلفية، عقل السلفي، إيه اللي بيشكل عقله، إيه اللي بيصنع توجهه. والعبارات دي يا أخواني، العبارات هذه دي تربية، دي خلاصة علماء، دي خلاصة علماء. خاصية العقل من حيث هو عقل صريح، خاصية العقل، كنت مؤمنا ولا كنت كافرا، كنت عاصيا أو كنت مطيعا، تحمل الألم اليسير من الأمة والخير الكثير. هي الأمة اللي يجبرها تحمل يا أخواني كرها وتضع كرها. الأم في الحمل ما هي يا أخواني؟ امرأة سبحان الله تقاسي وتعاني، تأكل الأكل مباشرة هي تحمل الألم، وجائعة تحمل تأكل الأكل مباشرة تضع ما أكلت، البطن، المعدة، الرأس، الكذا، الضعف، مش عارف الأنيميا، اللي كذا، قال ربك حملته إيه؟ كرها، حملته وهنا على وهن، وهنا على وهن، لكن مع ذلك انت أخر حملها، ذهبت إلى كل أطباء الدنيا لو استطاعت، خلاص أريد حملة، أريد حملة، أريد حملة، وتدعو الله وتأخذ كذا. وبعض الناس قد يبيع أرضا من أرض هو يملكها، هي اللي يملكها في حياته، يبيع من أجل إيه؟ من أجل الولد. قال لا، طب بس في ألم، 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 حتى إن كان وقت الولادة، وقت الولادة وقت وفاة، فإما أن ترجع إلى المرأة روحها، وإما أن تخرج إلى بريئها. وقت الولادة ده يا إخواني وقت موت، وقت موت. فإما أن يسلم الله إليها روحها فتعود بها إلى بيت زوجها، وإما تصعد إلى بريئها سبحانه وتعالى. حتى إذا نزل الولد وصرخ الولد لم يعد ألم، إنها اللذة التي تجبر كل ألم، إنها اللذة التي تنسيها الألم الحالي، الألم الحالي. بالعكس ده الولد لو ما ضربش في البطن وعمل تروح يا دكتورة مفيش حركة، شوفين الولد ايه مات ولا راح فين، يعني انت عايزة ضرب وعايزة ما هو لو وقف وسكن خطر خطر. يبقى خاصية العقل هو كذا، تحمل الألم اليسير من أجل اللذة الايه العظيمة، واجتناب اللذة اليسيرة من أجل ألم سيعقبه شديد. لذة هذه كل اللي مثلا واحد يقول لك انا عندي نقص والرجلاء وكذا ما تاكلش لحمه. طب لو واحد بقى خلي بينه وبين اكل لحمه كده يقول لك ايه، لا يا عم لا يا عم لحمه انا نفسي فعلا بس اصل رجلي او بتاع السكر، نفسه ينزل على الاويات وينزل بس يعقبها ايه، ماذا يعقبها، سيعقبها كذا. يبقى خلاص اخد معلش ويبقى محروم من الطعام ومحروم من هذا من اجل الالم الذي سيعقب ذلك. هي لذه، هي لذه صحيح بس سيعقبها ألم، لهذا لا أريدها. هذه خاصية العاقل. كذلك الإنسان في طاعة الله عز وجل وامتثال شريعة الله سيهجرك القريب ويجافيك البعيد، وتجد الألام وتجد الإضطراءات وتجد المحن وتجد كل هذا. وربما ما عندنا الشغل يا ابني، الله توكل على الله، احنا ما بنشغلش الناس بتوعك دول اللي هم ملتحين دول. وربما تذهب تتزوج امرأة فلا يريدك أبوها، تجد مضايق كثيرة جدا جدا جدا، مواجه أنت بالمنهج في كل مكان، مبتلى بالمنهج في كل مكان وهكذا. لكن مع ذلك أنت تعلم أن العاقبة ليست في الدنيا، وإنما العاقبة في الآخرة عظيمة، ثم عاقبة الدنيا انشراح صدر، لأنه ليس أنفع لقلب المؤمن من أن يكون الله مألوهه ومعبوده ومقصوده. فإن الإنسان لابد لقلبه من من يألهه، فإذا كان معبوده ومألوهه هو الله سبحانه وتعالى فلا أسعد الإنسان من هذا. وإذا كان القلب هذا خاليا من كل شيء إلا من عبادة ربه أكسبه الله عز وجل جنة في قلبه قبل جنة الآخرة، يجد لذتها حلاوة إيمان، يجد ذاق طعم الإيمان. من آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أترى يا عبد الله أنك تفرد الله عز وجل بالتوجه والقصد والتأله ثم لا ينعم قلبك وهو ملك هذه القلوب وخالقها وفاطرها سبحانه وتعالى، يضع فيها ما يشاء ربي عز وجل من المعاني العظيمة ومن اليقين ما يتلذذ به الإنسان اللذة العظيمة. فلهذا حينما يعاين الإنسان هذا الفقه يا أخواني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليس معناه أن في كراهة للنفوس، قتل أعظم الابتلاءات، القتال هذا والجهاد هذا أعظم الابتلاءات. ولهذا كانت الجنة تحت ظلال السيوف، لأن المحنة والابتلاء تحت ظلال السيوف، كما أنه الابتلاء أعظم ما يكون تحت ظلال السيوف كذلك الجنة تحت ظلال السيوف. فإذا عاين الإنسان جنة وسيفا قدم جنته، ولهذا لا تقوى على هذا السيف إلا بمعاينة الجنة. وهل رائحة الجنة فإني والله لأشم رائحتها خلف هذا الإيه؟ فلما عاين هذا المعنى خاض، قال الصحابي فما طقت والله يا رسول الله ما صنع، فوجدوا فيه أكثر من 80 طعنة، ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة بسيف، هكذا كل هذا وجد فيه وهو مقبل إلى الجنة يشم رائحتها. فعلى هذا الإيمان الذي جعله يتحمل هذه الصعاب والمشاق. نعم.
قال رحمه الله: فنظر الجاهل لا يجاوز مبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها.
يا سلام، الحقيقة الحقيقة هذا درس في الأدب، الحقيقة هذا درس. خد من الكبار بقى، مش من الكبار بقى عمك حجازي وعمك مش عارف ايه، لا خد من الكبار بقى، خد من الكبار، شيخك ابن القيم، إمامك ابن القيم، خذ. فنظر عرفنا نظر العاقل، طيب خذ بقى نظر الجاهل، لا يجاوز المبادئ إلى غايتها، ما يقف مع الغاية، يقف مع الإيه؟ مع المبدأ، يقف مع لحظته، يقف مع ساعته فقط. والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها، فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة. لا تنظر إلى الألم الحالي، شوف العاقبة كده. يذكر الشيخ صالح للشيخ حفظه الله موقفا طريفا، يقول سألت الشيخ محمود شاكر، محمود شاكر هو المؤرخ المعروف والعالم اللغوي معروف والعالم السلف أيضا السني نحسبه كذلك والله حسيب، فيقول أن سألت الشيخ محمود شاكر، فقلت يا شيخ أوصيني بكتاب في اللغة إيه أبدأ يعني دراسة كده، أدرس كتاب في اللغة، فأوصيني بكتاب باللغة كده، قال اقرأ لسان العرب. قلت لسان العرب ما أستطيع يا شيخ، لسان العرب ده حشر مجلد، ما أستطيع يا شيخ. قال أنت لا تصلح للعلم، صعب، أنت بتقول صعب، أنت لا تصلح العلم، لقد قرأته مرتين على شيخي ونحن في الثالثة لم نكمله. يقول محمود شاكر قرأناه مرتين ونحن في الثالثة إيه؟ دلوقتي لم أكمل الثالثة. فشوف تعبير محمود شاكر للشيخ صالح، قال له إيه؟ أنت لا تصلح العلم، تنفعش، مش حاجة اسمها لسان عرب كبير كبير، مش هتصلح للعلم. فانظر لسان العرب كبير وكذا، لكن انظر ما بعد لسان العرب، ما بعد لسان العرب يجعلك تصبر على هذا. صحيح يحتاج الى بذل، ويحتاج الى وقت، ويحتاج الى دراسة، ويحتاج الى كذا وكذا. فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه عنه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه مرارة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يقول ابن القيم الفهم ده يحتاج إليه إلى فضل علم، وفي هذا إشارة إلى أن كل خير يعود إلى العلم، ومن علم ليس كمن جهل. يعني إحنا يا أنتوا أخواني كإخوة طلبة علم، لما قامت الثورات وقامت الأحداث دي، مش أنتوا يا أخوانا عندكم ورقة قدامكم كلكم تقرؤوها، كل ده فتن وكذا، واللي دخلوا كل دول هيدفعوا الثمن غالي، أه؟ وسيعود الأمر كما بدأ، ويربح من ربح السنة ويخسر من خسره، صح؟ ولما قالوا الإخوان مسكوا الحكم قلنا يلا لقد دقوا مسمارا في نعشهم، الآن انتهى الإخوان، مع أن الآن حكم الإخوان، الآن انتهى الإخوان خلاص. ومنذ أن دخل حزب الزور هذا إلى هذه الحياة بس خلاص انتهت بقى، لعاد ياسر برامي ولا عبد المنعم شتها بقى، كبروا عليهم أربعة، إزاي ده والمجتمع ده ياسر برامي اللي ما كانش حد بيعرفه دلوقتي ده بقى في القنوات ويعرضوا، هيعرضوا إيه؟ هيعرضوا ما فيه إسقاطهم. يوم أن نزل حسان نفس المسألة، أنت تقرأ هذا بماذا؟ بالعلم الذي نور الله به بصيرتك، لكن يوم أن دخل أحمد السجن حصل التمكين انتهى، يوم أن قتل محمد بن نوح حصل تمكين، كما أنه يوم أن قتل الغلام قال الناس أمنا برب العالمين. هذا راجع إلى العلم، هذا راجع إلى العلم. زي ما أنت دلوقتي لو تركت الحلقة، تركت الدرس، تركت كذا، اعلم انك انت بدأت في طريقة التدهور والانحدار. لو انت خلطت مبتدع، اعلم انك بدأت طريق تشويش القلب. ده انا يا شيخ، ده انا بمسكه، ده انا يا شيخ، ده انا بقعد معاه، انا بطلع معاه رحلات، بس والله العظيم ده انا ما بسيبش. حبيبي تعالى، اخويا يا شيخ انت مش يا ابوس راسك تعال واكرمك تعال تعال ابني قبله بالشارع انصحه اتصل عليه بالتليفون انصحه اوعى تكون اكيله وشريبه اسكت اياك يا شيخ يا ابن ما في افحل منك انت الان بدات طريق الانحدار دي سنن مش هتغير انت على المنبر نزلوك وانت تدعو الى السنه واخد بالك وكذا ده تمكين ده تمكين ده فتح دي سنه ستبقى سياتي هؤلاء يوما ما يعلمون قدرك فيبنون لك صومعتك بعد هدمها طالبين الاعتذار الله اعلم بقى بعد 10 سنين بعد ما تموت انت ويجي ناس ثانيه وتذكر عن المنبر اللي انت نزلت من عليه هذا ستذكر قد يكون واحد لم يولد بعد سيذكر الناس بدعوتك بعد موتك كل هنا على المنبر هذا كان شيخ زمان بيعلم السنه كده ورفضه الناس مثلما تحدث الناس عن احمد وعن ابن تيميه الذي خرج من السجن الى المقبره وبقي علمه فدي سنن منتهيه هذه منتهيه يعني حزب النور دلوقتي ضل منحرف غارق داعش داعش بكره هقول لك رحم الله اراحنا الله من داعش داعش الان منتهيه يا اخواني منتهيه هي بس على تكه زناد بس هم بيلعبوا بيهم بس فقط كده سايبينهم لكن هي تكه زناد بس زي ما احنا عارفين ان بلاد المقتول الا ان شاء الله عز وجل شيء اخر لكن منتهي منتهي بس امتى بقى امتى حين ان شاء الله عز وجل فيسلط هؤلاء عليهم دي مسائل منتهيه هو تفكر كلما خرج قرن قطع وطبعا القرن ده لا يقطع الا بعد ان يستفحل ثم يقطع هذا القرن فده حاصل 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 كل هذا رائع زائل كذا 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 زائل حزب الرسلان اللي بيتقاوا بعضهم بعض الان ومش عارف ايه وبتاعه دول الحرب ستدور بينهم ستدور هذا ابتلاء لان كل واحد منهم قد اخفى ملفا للاخر لكن دي مصالح مشتركه لكن ده منتهي 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 ما في بركه في دعوتهم ولا في القائم ولا في دروسهم ولا في طلابهم ما في بركه بركه شيخ مفتري بركه شيخ كاذب بركه شيخ سارق بركة شيخ يقول ما لا يقتنع ولا يتدين به إذا لم تخرج الكلمات من معين الصدق من اعتقاد وإيمان ما قيمتها وما فائدتها إن جرحت وإن عدلت فلا منتهي أخواني هذا منتهي لن يبقى إلا علم السلف كنت أنت أو كان غيرك عليه لما؟ لأن هذا باق أما الأشخاص يتبادلون وتغيرون عليه فإن كان الإنسان صادقا مع منهجه بقي دعوته وإلا فلا يضر المنهج السلفي انحراف هشام او انحراف عباس او انحراف زيد او ابراهيم هذه سنن كونية هذا نظر في عواقب الامور نظر في عواقب الامور يبقى العاقل يعلم هذا فيتحمل مرارة مذاق هذا الشراب لان فيه العافية والشفاء فيه العافية والشفاء قال ولكن هذا يحتاج الى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق يبقى احتاج الى ايه فضل علم والى ايه قوة صبر فضل علم ده بيساوي يقين وفضل صبر ده اللي هو الصبر وبالصبر واليقين تنال وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإذا فقد اليقين والصبر أو عبر عن العلم بيقين فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك قال ولا الشوك يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي ولا الشوك حتى يشاكها رسول الله ولا الشوك يشاكها رسول الله فيبقى اذا يا اخوان دي معانا لابد ان نطلع عليها الطالب اللي يبدا النهارده انت قاعد ناوي دلوقتي ان شاء الله انك انت تحصل علم وكتب وكلام من ده عشان تتصدر يوم وتبقى شيخ من المشايخ والناس تقبل ايدك وراسك ومش عارف ايه لن تحصل بركه بعلمك لن تكون عالما ممكن تكون عالم بالاف المسائل لكن لن تحصل بركه بعلمك لن تحصل ربانيه بتربيتك لن تحصل تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه ايه للمتقين انت الان عندك آفات النفوس آفات النفوس تحرق كل فضيلة تحرق كل فضيلة فلابد ان تهذب نفسك لتكون محلا قابلا لهذه الهداية وهذا النور وهذا العلم فلربما قل علمك لكن كثرت بركتك وعم نفعك. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقتضيه له لما يرجو من حسن العاقبة. فوض أمرك إلى الله طالما أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يبقى أنت عليك منك الامتثال، وضع أمر العاقبة وغيره لله عز وجل، فهذا لله. إذا أمر منك وأمر من الله وعد به، أما الذي منك فما هو؟ الامتثال والانقياد بجناحي الصبر واليقين. عشان كده أنا بقول وإحنا قلنا أخوان كتير، إياك أن تشغل نفسك بخصمك، اشتغل بينما خصمك يعد. اوعى تقول أنا عايز شوف أعد نفسك، أنت مالكش دعوة، شوف أنت نفسك إيه، شوف مسيرك إيه، شوف منهجك إيه، شوف تربيتك إيه، شوف علاقتك مع ربك إيه. اوعى يشغلك عن هذا تقول ده فجر وربنا ينصرنا عليه. فجر مش مشكلة، ما فجر 10% ده هو فجر 90% 10% يغلبه 90%. اوعى إياك أن تحقق أمرا واحدا، ما عدا ذلك هو لله، يتصرف ربي فيه كيفما شاء. ما هو تحقيق الأمر الذي ينبغي عليك؟ تحقيق الامتثال، الصبر، اليقين، صحة المنهج، صحة المعتقد، وبس هذا الذي عليك. إن درست في أي كتاب أدرس وعلى أي طريقة، إن عبدت فعبادة سليمة من البدع، إن اعتقدت يبقى عقيدة خالية من الابتداع والشرك وكذا، إن عملت فمعاملة النبي والصحابة مش معاملة لطف ولا علي ولا كذا، حتى لو بني زماني خالفوا هذه المعاملة فأنا أنطلق من هذا. شوف الصحابي الجليل اللي يقف أمام بيت صاحب الدين الذي له، وكلما جئتك كلما جئتك أبو قتادة تقريبا كلما جئتك تقول كذا وكذا وكذا، قال والله ما منعني أن ألقاك إلا أني إيه؟ إلا أني معسر، ما عندي والله مال. قال الله إنك لمعسر. ويتحول الأمر إخوان، تحول الأمر بقى 100 درجة. ثم يذكر هو نفسه الحديث في تفريج الأمر عن المعسر والتسهيل له والغض عنه، ويتركه أبو قتادة ماله ويعود لبيت عافيا عافوا عن هذا الرجل مسامحا إياه في هذا الباب. إنه وجد بابا أعظم من أن يسدد له الرجل دينه، وجد باب فضل وعبودية إن تعبد الله به فيها. ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنظر إلى نفسك، ما تنظر إلى مالك، ده مقامه، أنت لك مال حقك، ولكن هذا الرجل معسر. مسألة إذا كان هذا المال على معسر فأنت بين أمرين، بين أمرين، فناظرة إلى ميسرة، وبين وأن تصدقوا خير لكم. إن تركته إلى ميسرة فجزاك الله خيرا فأخذت بالعد، وإن عفوت فذاك مقام لا يقوم به إلا من كان عاملا لله. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تنشيط بقى، تنشيط يعني تصدق حتى تجد زادا بين يدي الله. قال الله إنك لمعسر. دي معاني لطالب العلم يا أخواني، دي معاني يا أخواني. هو إحنا مش إيه؟ هو إحنا نصابين؟ هو إحنا تجار مخدرات؟ هو إحنا فين علمنا نستورد؟ يا أخواني ده علم يا أخواني، ده روح. وكذلك أوحينا لك روحا 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 أو من كان ميتا فأحييناه. دي مواد لا توجد لا في مينة ولا تستورد من غرب، ولا توجد في صيدليات، ولا توجد في عيادات. دي معاني يا اخواني موجودة في القرآن والسنة على يد صارفتها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى أنت اجعل نفسك فقط همك في نفسك، ضعك من خصمك، ولو اجتمع عليك من كل حاجة بالنصر مالكش دعوة، الله يتولى هذا. بس انت على قدر ما تكون قربا من الله على قدر ما يكون دفاع الله. يعني ان الله يدافع عن الله، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، اللهم ان كان ما يقول كذبا وكذا، اللهم فاطل عمره وادم فقره وعرضه للفتن فكان ما قال، اللهم اقتلها في ارضها فكان ما قال. زكى سعد وهذا سعيد، سعد وسعيد ذاك سعد بن أبي وقاص وهذا سعيد بن زيد. قتل الله امرأة سعيد التي نزعته في الأرض، وأدام الله فقر رجل المفتري على سعد رضي الله عنه على قدر القرب. يبقى إذن خلاصة الأمر انظر إلى نفسك مع الأمر، عدا ذلك لا تنظر فيه، عدا ذلك لا تنظر فيه ولا تأبه، دول أمثال الضر ولا لهم قيمة. المهم أنت، أنت تعمل إيه؟ تواجه هذه الابتلاءات والمحن بصبر بيقين باحتساب بحسن قصد، ولا تاخد كفنك على إيدك ها عشان تخلص تريح نفسك والجرح ينقلب تعديل، وبعد ما كان مش عارف ايه هيبقى ايه، ايه رأيك العربية تحتك ده هو مشوار 3-4 ساعات وهتخلص الليلة. مش هم يقولك كده يا عم خلص الليلة بقى، يا عم خلص الليلة يا عم، ليلة هي ليلة هي ليلة ما أظلمها وما أصعبها، ليلة أن تنزل إلى قبرك، هي ليلة هي ساعة يوم أن تنقضي الخلائق وقفون به بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد تفويض إلى من يعلم عواقب الأمور ورضى بما يختاره له ويقتضيه له لما يرجو من حسن العاقبة، ومنها أنه لا يقترح على ربه. يا سلام، إيه المعاني العالية دي يا أخواني، إيه المعاني دي؟ ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه، لا يقترح. عشان كده احنا محتاجين التفاسير الايه الأثرية عشان تعطر سمعك بهذا، ومحتاج للتفاسير اللي تجلي المعاني والاستنباطات. اوعى تكون من اللي بيقول الكتاب الأثر وبس، ولا تقول من كتاب الفهم وبس. اوعى، دي نظرات قصيرة. انما خد الأثر وخد الفهم، خد الأصل تمام، وخد الصيارفة اللي سبغوا لك الأصل هذا وأخرجوه، تلك المعاني المرادة من وراء النص، فإن النص لفظ يحمل هداية، لكن من يخرجها لك؟ من يستخرجها لك؟ بحر فيه من الخيرات ما الله به عليم، لكن يحتاج إلى غواص. وإذا نزلت وحده غرقت، وحدك غرقت، لما يحتاج إلى من ينزل فيلتقط لك الضرة وأنت على شاطئ البحر فيقول لك خذها إنها ضرة، قد أمنت الضرر الذي يحيط بها. فلا بد من الاثنين، لازم تمشي البخاري والفاتح، مسلم والمنهاج، لازم تمشي مع الاثنين، لازم تمشي مع العلماء في الفهم، لابد تستنبط، لازم تكون التربية متكاملة، لابد. والمعنى الصحيح مقبول ولو جاء من المتأخرين، فإن هذا معطاء، والله عز وجل جعل أعلام هداية في كل عصر، وكل عصر يحتاج إسقاطا، فكيف أهمل أهل عصر وزمان للمتأخر؟ إنه الصيرفي الذي جعله الله عز وجل حجة في زمانه، فيأخذ هذا النص يسقطه على واقع فيخرج لك الرسوخ والمعاني التي أخرجها الأوائل، وهي لا تخرج عن معاني الأوائل، لكنها عجينة شكلت بما يتوافق مع أهل الزمان والعصر، حينئذ لا تنفصل أنت عن لحظة نزول الحق على النبي في الغار اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا لحظة اليوم أكملت لكم دينكم حين نزلت الآية على النبي وقائم بعرفة يوم جمعة، لا تنفصل عن طريق هؤلاء الصيارفة الذين لا يتركونك في صحراء الغربة وحدك، إنما يشاركونك ويقول حسبك، لا لا المراد بالآية كذا، خذ هذه المعاني الجميلة، خذ هذه المعاني الجميلة. فالذي يقول علينا صدر الأمة بس، هو صدر الأمة النجاة، وإذا انحرفت عنهم انحرف، لكن صدر الأمة نعم بزادهم الذي يفهمه أيضا المتأخرون ممن على صدر منهج صدر الأمة الذين اتبعوهم بإحسان، يخرجون لنا هذا ويشكلون لنا هذا لتكون هذه الأمة هدايتها مستمرة لا تنقضي، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أعلام هداية تقوم بهم الحجة إلى آخر الزمان. فلا غنى لي عن استنباطات ابن باز ولا عن فقه الألباني ولا عن هؤلاء، لا غنى لي أبدا، كما لا غنى لي عن ابن عبد الوهاب المتأخر في كتبه ومصنفاته، ولا غنى لي عن تيسير ابن عثيمين في الفقه وتسهيلاته، لا غنى لي. فمع المغني يكون الممتع، ومع الممتع يكون ابن المنذر، ومع ابن الاستذكار يكون منهج السالكين للسعدي. كل هذا يستفيد وانتفع، هذا كله من تيسير العلم وتنوع ألفاظ وعباراته حتى تكون الوجبة وجبة كاملة متكاملة، طالما أنها لا تقوم على الإيه؟ على التعارض، طالما أنها لا تقوم على التعارض. ولهذا تجد ابن عثيمين يشرح كتاب حلي طالب العلم البكر أبو زيد، وتجد كتاب فلان يشرح كذا وهم علماء أفذاذ كبار كبار. فلا منهج لا تأخذه بعقلك، طريقة لابد أن تأخذها من انصهار منهج العلماء في إيه؟ في هذا، ولا تميل مع شيء وإن كان صوابا في نفسه فيكون على حساب شيء آخر، لكن لابد أن يكون الأمر متكاملا، لابد أن يكون الأمر متكاملا قائما على هذا. فما أقولش والله أنا حسب ابن جرير ويعني هي لو احتاج ابن كثير مش محتاج بقى تفسير ابن القيم وتفسير ابن تيمية وتفسير كذا، أصلا مش تفسير إيه أثرية، لا، لأن هؤلاء إنما يقدمون لك معاني الآثار، كل شيء آثار ما يصلح، لكن هذه الآثار لها الفهم، لها الفهم ولها الاستنباط، فأثر بفهمه، وإذا الأثر فقط إنما يهتدي به الفاهم للأثر العالم به، وإلا فالخوارج اعتمدوا على أثر والمرجئة اعتمدوا على أثر، لكن بأي فهم. منها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. توضأ، صلى ركعتين، قل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم من هذا الأمر وتسمح حاجتك خير لي في دين ومعاشي وعاجل أمري وأجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وهكذا. يبقى فوض أمرك إلى الله بعد اختيار الطريق الصحيح وهذا، وتسأل الله الهداية، ثم دع بقى اختيار الله عز وجل لك هذا. فلا تقترح على ربك، لا تقترح، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما قال إبراهيم يا ربي نجني من النار، ولا قال محمد يا ربي أحمل أبصار عني في الغار، إنما إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تحزن إن الله معنا. كيف بقى؟ الله أعلم، ما قد يكون النجاة بعد أن يمسك به الكفار، الله أعلم، ما قد يكون المعنى المراد بعد إيه بقى؟ بعد جمع الحاطب وإشعال الحاطب والتوثيق والتقييد وبعد هذا كله وقولنا يا نار كوني بردا وسلاما، وإلا كان ربك قادرا أن يطفئ النار بالماء، وقبل ذلك ألا تشتعل نار أصلا، وقبل ذلك أن يخفي الله إبراهيم، تمام، مثل ما فعل الله عز وجل مع موسى، فلتحمل أمه في السنة التي تضع أمه في السنة التي يقتل فيها فرعون، وليوحي ربك إلى أن تلقيه في صندوق في اليم، وليس هذا بمعهود أن ينجو الإنسان مع هذا، وليذهب الصندوق إلى بيت فرعون وقصر فرعون، وليحرم الله المراضع، ولتأتي الأم ترضع موسى، وليتربى موسى في بلاط الملك، ولتكون نهاية فرعون على. فاخرج أنت من إيه بقى؟ من حولك وقوتك واختيارك، ولا تقترح على الله سبحانه وتعالى، ولكن كن ممتثلا للأمر وقل يا رب بقى إيه؟ يا رب اجعل اختر لي في هذا، يا رب اقدر لي الخير حيثما كان، اللهم إني أفوض أمري إليك. ولهذا كان هذا الدعاء عظيما، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك، وهكذا. فوض أمرك إلى الله. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختار له أمره فيما يختار له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختيار ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره ولنفسه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، اللي هو بقى أن يوكل الإنسان إليه الاختيار بقى وتدبيره. ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه مع اختياره لنفسه. كن عبدا مؤهلا للفضل إذا نزل عليك القدر. هو القدر الذي قدر الله سينزل، سينزل بك سبحانه وتعالى، فلينزل عليك القدر وأنت إيه؟ مشكور محمود لا مذموم. مثل الرزق، سيأتيك رزقك الذي قدره الله لك، فليأتيك رزقك وأنت قائم بالكسب الحلال، ولا يأتيك رزقك وأنت قائم على وجه الكسب الحرام فتكون مذموما. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفاه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحضره، ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميت، فإن السبع لا يرضى أن يأكل الجيف. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. الله أكبر. الحقيقة هذا كلام يكتب بماء الذهب، هذا درس تربوي عظيم يجعله ابن القيم ويقدمه بين يدي هذه الآية. كتب عليكم القتال وكرم، لا يصلح أنك تختصر هذه المعاني، تقرأها كما هي. نعم، فرحم الله السلف يا أخوان. وهذا تفسيره كما ذكرنا لكم من قبل، يعني كيف خرجت هذه المعاني، من أي مراجع رجع إليها ابن القيم رحمة الله عليه. نقول المرجع الأول في هذا بعد توفيق الله عز وجل، المرجع الأول الحياة مع تلك المعاني، وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستجرة. فحينما يتكلم الواحد من معين معنى يعيشه تكون عباراته وإسقاطاته غير المعنى الذي لبس له وجها ليواجه الناس به، ولم ينطلق من حقيقة قلبه ومن حقيقة حياته التي يعيشها. فهذه معاني يلفظها لسان بعد اغتراف اللسان من معين القلب الصادق مع الله عز وجل. ولهذا وإن قلت الكلمات إلا أنها تصيب هدفها المنشود. طيب نكتفي بهذا.